الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مسألة العدل الإلهي. قلنا أن مسألة العدل الإلهي في عقائدنا تمثل الأصل مهم من أصول الدين، لأنه تترتب عليها آثار مهمة على مستوى عقيدة الإنسان، وعلى مستوى أخلاق الإنسان، وعلى مستوى أعمال الإنسان. والخلاف الذي وقع في هذه المسألة بين الفرق الإسلامية والاتجاهات الإسلامية في مسألة العدل مبني على مسألة أخرى وعلى موضوع آخر، وهو موضوع التحسين والتقبيح العقلي، وأن هل لعقل الإنسان أن يدرك قبح بعض الأشياء أو يدرك حسن بعض الأشياء. من قال بأن العقل قادر على ذلك، وأن القوة العقلية الموجودة في الإنسان المسمات بالعقل العملي قادرة على إدراك الحسن، قادرة على إدراك القبح، لديه نتائج وعلى مستوى العدل الإلهي تختلف عن النتائج التي يقول بها من يذهب إلى التحسين والتقبيح الشرعي، يعني الأشاعرة الذين يقولون لا يوجد قدرة عند الإنسان والعقل الإنساني على إدراك حسن الأشياء وقبحها. هذا نتائج وين المبنى؟ هذا مسألة معرفية، التحسين والتقبيح العقلي مسألة معرفية، يعني تقع في نظرية المعرفة، يعني ندرسها في المعرفة البشرية والإدراك البشري، فنظهر منها بنتيجة، نخرج منها بنتيجة، إما نقول بالتحسين والتقبيح العقلي أو لا نقول. ولكن هذه النتيجة مؤثرة وين؟ مؤثرة في مجال العقائد، ومؤثرة في مجال أصول الدين، ومؤثرة في مجال الأخلاق وعلاقة الفعل الإنساني بالله سبحانه وتعالى. فإذن نحن لسنا بصدد مناقشة التحسين والتقبيح العقلي الآن، ولكن نقول أنه نحن من القائلين والمعتزلة أيضا من الفرق الإسلامية القائلة بالتحسين والتقبيح العقلي. فيثبت عند ذلك، يعني أو تترتب على ذلك مسألة العدل الإلهي. العدل الإلهي كما قلنا شيء مختصر، العدل الإلهي تارة يطلق مرادفا للحكمة الإلهية، يعني الحكمة الإلهية. العدل الإلهي شيئان نفس الشيء، يعني نفس المعنى، وهو وضع الشيء في موضعه. ما هو العادل؟ هو الذي يضع الشيء في موضعه. ما هو الحكيم؟ هو الذي يضع الشيء في موضعه. فإذا كانت هكذا، يعني الحكمة ترادف العدل، فإذا نفس الدليل الذي أقمناه على أن الله سبحانه وتعالى حكيم هو نفسه نأتي به لنثبت أن الله سبحانه وتعالى عادل، يضع الشيء في موضعه. طبعا هناك مستويات للعدل، يعني احنا نقرأ هذا صفحة 162، الدليل على العدل الإلهي، حتى نصل إلى الشبهات ونختم هذا الدرس. صفحة 162، الدليل على العدل الإلهي. ذكرنا أن العدل الإلهي يعتبر من مصداق من مصادق الحكمة الإلهية وفقا لأحد التفاسير، ووفقا لتفسير آخر فإن العدل هو الحكمة الإلهية نفسها. وبطبيعة الحال يكون الدليل لإثبات العدل هو الدليل نفسه الذي يثبت الحكمة الإلهية، والذي أشرنا إليه في الدرس 11، ونعيده هنا مع توضيح. علمنا مما سبق أن الله تعالى يمتلك أسمى مراتب القدرة والاختيار، وأنه قادر، هذا كل مقدمات يعني تقدمت، وأنه قادر على أن يفعل أي عمل ممكن الوجود أو لا يفعله دون أن يخضع لتأثير أي قوة تجبره وتقهره. ولكن الله تعالى لا يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال، بل إنما يفعل الذي يريده. هذا تقدم. الله قدرته مطلقة لا يحدها شيء، ولكن هل يفعل كل شيء واقعا تحت قدرته؟ يقول لا، يفعل الأشياء التي يريدها. زين، ماذا يريد؟ نأتي على مرحلة أخرى. الله يفعل، قدرته مطلقة، يفعل ما يريده. ماذا يريد؟ خلنا نشوف الله سبحانه وتعالى ماذا يريد، بأين تتعلق إرادته. وعلمنا أيضا أن هذا كله من الدروس السابقة، يعني هذه المقدمات نستفيدها. وعلمنا أيضا أن إرادته تعالى ليست عابدة جزافية، يعني تتعلق بأي شيء وإن كان هذا لعبا جزافا عبثا. لا، إرادته لا تتعلق بهذه الأمور العبثية والجزافية، بل إنه تعالى لا يريد إلا ما يتناسب وتقتضيه صفاته الكمالية. الله حكيم، الله عليم، الله قادر، الله رحيم، الله غفور، الله إلى آخره. يعني هذا كلها صفات كمالية لله سبحانه وتعالى. فعله الذي يصدر منه لابد أن يتلائم مع هذه الصفات الكمالية، وإذا لم تقتضي صفاته الكمالية فعلا ما، يعني لا تقتضي صفة كمالية فعلا ما، فلا يصدر منه ذلك الفعل إطلاقا. مثل من مثل الظلم، الظلم الله قادر على أن يظلم، ولكن صفاته الكمالية لا تقتضي أن يظلم. صفاته عين الجود، عين الكرم، عين العدل، عين الحكمة، عين الرحمة، كيف تصدر منه ظلم؟ صفات هو قادر على أن يفعل، ولكن صفاته لا تقتضي أن يصدر منه هذا الظلم. يعني أكو هناك امتناع وقوعي يسمونه، مو امتناع ذاتي. الظلم ليس ممتنع ذاتا من الله سبحانه وتعالى، لا، قادر على أن يظلم، ولكن هل يقع منه الظلم أو لا يقع؟ لا يقع، امتناع وقوعي هذا يسمونه بالفلسفة. لماذا لا يقع؟ لأن صفاته لا تقتضي ذلك. وبما أن الله تعالى هو الكمال المحض، فإرادته بالأصالة إنما تتعلق بجهة كمال المخلوقات وخيرها. وإذا لزم من وجود مخلوق حدوث بعض الشرور والنقائص في العالم، فإن جهة الشر هذه مقصودة بالتبع. بمعنى أساين بينه، بمعنى أن هذا الشر بما أنه لا ينفك عن الخير الغالب، لذلك تتعلق الإرادة بهذا الشر تبعا لتعلق الإرادة بالخير الغالب أصالة. هناك في الخلق، في عالم الخلق، كثير من الأفعال الله سبحانه وتعالى لا تتعلق إرادته إلا بالخير وإلا بالكمال. لا يريد غير الخير والكمال، لأن ذاته تقتضي ذلك، صفاته تقتضي طلب الكمال دائما وخلق الكمال. ولكن في هذا العالم، العالم المادي، نرى بعض الأشياء اللي فيها ضرر وفيها سوء وفيها شر تقع موجودة بخلق الله سبحانه وتعالى. يقول هذا بعد، نعم، مثلا نأتي إلى مسألة الولادة، ولادة الإنسان. هذه الأم عندما تحمل هذا الطفل وعندما تضعه، يعني بعد 9 أشهر، تتضرر أو لا تتضرر؟ تتضرر. فترة الحمل فيها آلام، فيها ضرر، فيها تعب، فيها جهد. وأيضا الولادة، نفس الولادة، هاي الأم عندما تمر بفترة الولادة في الحقيقة تتحمل آلام كثيرة، يعني آلام بدنية كثيرة. هذا ضرر أو ليس بضرر؟ هذا ضرر، لا شك أن هذا ضرر على هذه المرأة. يعني زين، ولكن هذا ضرر، الله سبحانه وتعالى يريد هذا الضرر أو لا يريده؟ هناك سؤال. أنتم قلتم أن الله تعالى دائما يفعل الكمال، يفعل الخير. هذا الآن ضرر، سموه ضرر نسبي، ولكن الله يريده أو لا يريده؟ يقول الشيخ هنا الله سبحانه وتعالى يريده، ولكن إرادة مو بالأصالة، إرادة بالتبع. شنو إرادة بالتبع؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يولد هذا الطفل، يولد إنسان، يخلق إنسان. هذا يريده بالأصالة، الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق، وهذا خير، خير وكمال. يعني وجود إنسان من العدم، أن يوجد إنسان ويخلق إنسان، هذا خير وكمال، يعني وأكيد خير وكمال، هم للإنسان نفسه هذا المولود خير له أن يولد، يعني وهم للأبوين أيضا. الأبوين عندما يأتيهم الولد يفرحون أو يحزنون؟ يفرحون، يعني هذا كمال لهم، فهذا كله كمال يعني. ولكن الله يريده سبحانه وتعالى، إدامة الخلق، إدامة الوجود، إدامة هذا النسل الإنساني، النوع الإنساني، الله يريده، ولكن يريده بالأصالة. ولكن هناك بعض الضرر الذي لا ينفك، هذا الذي لا ينفك يعني عن هذا يحدث ضرر. هذا الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني الضرر الثاني اللي هو مثلا آلام الأم، هذا ضرر، ولكن هذا ضرر لا ينفك عن الخير الأول، عن الكمال الأول اللي هو وجود إنسان في هذا العالم. لا ينفك، لا ينفك، أبينها بعدين ليش لا ينفك. فالله سبحانه وتعالى يريد هذا الضرر أو لا يريد الثاني؟ نقول نعم يريده، يريده بالتبع، لأن هو سبحانه وتعالى يريد أن يخلق إنسان، ولكن هذه المضار يعني وهذه الآلام لازمة لا تنفك لهذا الخير، وجهة الخير أكثر من جهة الشر. يعني الآن لو قسنا آلام الأم مثلا وتعبها وجهدها مع وجود طفل جديد، يعني القياس بينهما، ننسب بينهما، أكيد أن خير المولود الجديد أكثر من صفة الخير أكثر من الضرر. يعني بحيث المرأة أو الأم تقول مو مشكلة أتألم جهد لعله أتمرض كذا، بس خلي يصير عندي ولد، يولد لي ولد مثلا. ليش؟ لأنها ترى عندما تنسب هذه الآلام إلى ولادة إنسان جديد تراها لا شيء، يعني لا يوجد مشكلة أنه أتألم ما يخالف، يعني مو مشكلة، فقط أن يأتي إنسان جديد، أن يأتي ولد، أن يأتي مولود جديد. فصفة الخير غالبة على صفة الشر اللي موجودة في بعض الأفعال. الله سبحانه وتعالى إرادته بالأصالة وين تتعلق؟ بصفة الخير. الله يريد الخير، يريد الكمال، ولكن هناك شر وهناك ضرر موجود وين لا ينفك مع هذا الخير. فالله سبحانه وتعالى أيضا يعني تتعلق إرادته به، ولكن إرادة بالتبع وليس إرادة بالأصالة. هسا السؤال وين؟ ليش هذا الشر لا ينفك عن الخير؟ قب الله سبحانه وتعالى ما دام إرادته تعلقت بالخير يخلق فقط الخير، لماذا لا ينفك هذا الشر دائما ملاصق وملازم للخير حتى احنا نستشكل؟ لا، الله سبحانه وتعالى يفصل الشر ويخلق فقط الخير والكمال. نقول ها، هذا بالحقيقة لا يحصل في العالم المادي. العالم المادي هذا العالم عالم التزاحم، عالم التزاحم، لا يمكن لأن يتحقق شيء إلا أن يزاحم شيء آخر. مثلا أنت تريد أن تأكل، لابد هاي التفاحة تفنيها أو تبقى التفاحة نفسها لابد أن تأكل، لابد أن تذهب يعني هاي التفاحة، يعني أكلك يعني شبعك، شبع الإنسان هذا كمال لك، أن تشبع وتغذي جسمك كمال لك، ولكن متوقف عليه من على إفناء شيء آخر، على نقص شيء آخر تنقصه يعني الأكل وهكذا كله. يعني هذا مثال، الآن جلوسك هنا، جلوسك الآن هذا أنت تملأ فراغ، الآن هذا الفراغ لو لم تملأه من الذي يملأه؟ الهواء، هاكو غازات في الجو هي تملأ هذا الفراغ. أنت الآن أزحت هذا يعني هاي الغازات والهواء وجلست في مكانها، هو هذا عالم التزاحم. تضحكون من الأمثلة أو يعني التصوير هذا واضح، هو عالم التزاحم. يعني أنا أريد أقرب لكم أن عالم المادة هو عالم التزاحم. يعني فهنا الله سبحانه وتعالى عندما أن يريد أن يعمل قدرته في هذا العالم، يعمل قدرته في هذا العالم وحكمته في هذا العالم، ماذا يفعل؟ هو هذا عالم التزاحم. فعندما يريد أن يخلق خلق من أب وأم ويكلفهم، فلا بد أن هذا وين يخلقه؟ هذا المولود الجديد يخلقه في الهواء، يعني يخلقه مثلا لأن هم أبو أمه، زين إذا خلقه خارج عنهم مو أبو أمه فيصير غريب عنهم. يعني زين هنا أكو تكاليف، تكاليف على الأب، على الأب وعلى الأم، عن عنوان الأبوة وعن عنوان الأمومة، فلا بد أن يولد منهم ولد حتى نسمي أنت أب عليك تكاليف كذا، وأنت أم عليك تكاليف كذا، وأنت ولد عليك تكاليف كذا، إطاعة الوالدين أو كذا. فالتكاليف هاي الأخلاقية والفقهية والعقائدية وغيرها يعني كلها مترتبة على أن يكون ينظم فالنظام، هذا كل النظام يتفاعل مع بعضه وهي كلها تتلائم معه التكاليف. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا العالم، هذا نظام الأسباب والمسببات، حتى الشريعة أيضا نزلت يعني وهبطت بمقتضى يعني تتلائم مع هذا العالم، تتلائم مع التزاحمات الموجودة في هذا العالم. فإذا هناك شرور، هذا محل بحثنا، شرور لا تنفك عن الخير، ولكن نسبتها إلى الخير نسبة ضئيلة في الحسابات الإلهية. نعم الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يخلق إنسان نسبة الخير 90% مثلا، ولكن هناك شر 5%، ضرر بدني على الأم، ضرر بدني على الكذا، المهم يعني أكو ضرر شر يصيب بعض الموجودات، ولكن هذا 5%. الله سبحانه وتعالى يقول نعم، ما دام أكو 90% خير و5% شر، أنا أعمل هذا، لأن جهة الخير شبيهة جهة الغير غالبة، صفة الغير الخير غالبة طاهرة لصفة الشر. فهنا هذا أصلا هو عين الحكمة، يصير هذا يصير بعد عين الحكمة، أصلا مو مخالف للحكمة. نقول أن الله يا الأحسن، أن الله لا يخلق أبدا مخيرين، أن الله لا يخلق أبدا أو يخلق ولكن تكون جهة الخير غالبة. إذا قلنا لا يخلق أبدا، خب هذا عين النقص، يعني لماذا لا يخلق؟ يعني لا أخلق، وإذا خلقت مثل الآن، أنت الآن مثلا يعني عندك صفقة تجارية، نروح للتجارة شوي، صفقة تجارية، ويقول لك إذا دخلت في هذه الصفقة أنت مخير، إما لا تدخل في هذه الصفقة أصلا اذهب يعني، وإما في هذه الصفقة هناك ربح 90% ولكن لعله يصيبك خسارة 2% أو 1% مثلا، أو أنه لا، إذا ما تريده لا روح أصلا، ما لك أي ربح ولا تدخل في هذه الصفقة ولا تحصل على شيء. أنا مقتضى الحكمة ومقتضى المنطق أحسن من ما أحصل على شيء، خب أحسن أنه أدخل وخلنا أخسر 1%، المهم أنا حصل 99% أو 90%، يعني صفة الغير الغالبة هذه الحكمة والمنطق يحكم بها يعني. فالله سبحانه وتعالى في هذا العالم نقول إما أن لا يخلق أصلا، وإما أن يخلق مخلوقات يعني في هذا العالم متوازنة، يعني بعضها يعني يستفيد من بعض بحيث أنه لا يتوقف هذا العالم، فهذا العالم المادة هو عالم التزاحم، فصفة الشر الموجودة ملازمة ولا تنفك بمقتضى عالم المادة. نعم عندما نرتفع عن هذا العالم عالم المادة سوف يعني عالم العقل مثلا أو عالم الآخرة اللي هو ليس عالما ماديا، سوف تختلف القوانين، تختلف القوانين. مثلا هناك مثلا في العالم الآخر، لا يعني في القيامة أو في العالم الآخر أو في الجنة مثلا، ولكم فيها ما تشتهون، ما تشتهي الأنفس. هنا القوانين، أنت إذا اشتهيت فشيء ماذا تفعل في هذا العالم؟ مثل نرجع إلى مثال التفاحة، التفاحة إذا اشتهى واحد تأكل تفاحة ماذا يفعل؟ لابد أن يروح يشتري تفاحة. هاي التفاحة من الذي يزرعها؟ فلاح. من الذي ينقلها إلى السوق؟ العامل، السيارة. شوف هاي سلسلة الأسباب، فملايين الأسباب إلى أن توصل هاي التفاحة إلى من؟ إليك تأكلها. هاي في هذا العالم. في ذلك العالم لا، هذه كلها تحترق الأسباب، هو قوانين ذلك العالم. ولكم فيها ما تشتهون، يعني بمجرد أن يشتهي الإنسان شيئا يأتيه، هو نفسه خلاقه، نفس الاشتهاء مالتك هو الذي يأتيك بالشيء، يعني ما يحتاج أي أسباب. يعني هناك، ولذلك ما يكون نظام اجتماعي هناك في العالم الآخرة، نظام اجتماعي ما موجود، لأنه الأنفس تعيش بكمالاتها. يعني ماكو مثلا انه احنا نكون مجتمع ونشوف واحد يخدم الثاني وواحد يعتمد على مثلنا. الان احنا نحتاج مهندس، ونحتاج بعد شنو؟ طبيب، ونحتاج كذا، ونحتاج كذا، ونحتاج فلاح، ونحتاج عامل. الاجتماع الانساني لابد ان يلتئم حتى يصير المجتمع. يستطيع الانسان هنا ان يعيش وحده في هذا المجتمع في الدنيا في هذا العالم؟ لا يستطيع، لانه هو محتاج الى غير. لا، في عالم الاخره لا، يعيش وحده بكمالاته. هذاك بعد عالم آخر تختلف قوانينه من الناحية الوجودية والتكوينية. فهناك فرق بين هذه العوالم، وهناك فرق بين القوانين التي تدير هذه العوالم. في عالم المادة عالم التزاحم، فإن وجد شر فهذا شر بالتبع وليس شر بالأصالة. الله يريد أن يخلق لنا هذا البترول، النفط، إحنا نريد الدنيا باردة، نريد ندفئ، لابد أنك وقود. زين من يأتي بالوقود؟ يخلقه في الأرض. زين هاي الأرض معادن وعناصر وكلها بعضها يتفاعل مع بعض الآخر، كيف يعني الله سبحانه وتعالى يحبسها أو بعدين ينزل الوقود؟ فمليون مليونين سنة مليارين سنة يخلي الأرض بدون وقود، يعني بعدين يخلق وقود تحت الأرض يقول استفيدوا منه؟ لا،
هو خلق هذا العالم المادة وخلق كل كمالاته معه. زين هذا الوقود وهذه العناصر موجودة في الأرض تسبب له انفجارات، تسبب مثلا تفاعلات مثلا لا يستطيع مثلا الإنسان أن يسيطر عليها مثلا، بعد هذا لازم لخلق العالم. صحيح يحدث بركان هنا، يحدث مثلا بركان هناك مثلا، أو بسبب هذه العناصر الموجودة ودرجة حرارة الأرض وكذا يحدث هنا وهناك، ولكن قيسوا هذه الحوادث مع صفة الخير الموجودة في هذا العالم، كم الناس تستفيد من هذه العناصر الموجودة في تحت سطح الأرض، كم تستفيد يعني؟ فوائدها عظيمة جدا يعني. الآن الصناعات ما أدري الفوائد هاي البشرية اللي ترتب على هذه العناصر ما أدري لا تعد ولا تحصى. فوجود زلزال هناك أو وجود بركان هناك أو كذا صحيح شر، ولكنه شر عندما تقيسه إلى الخير الذي خلقت من أجله هذه الأشياء تراه شر نسبته ضئيلة أو نسبته منخفضة ويكون شرا بالتبع. طبعا هذا أحد الأجوبة المقدمة في هذا المجال. المهم أن وهذا عين العدالة وعين الحكمة في هذا العالم، في عالم المادة هو عالم التزاحم. فهاي اللي
خالد السلمان
من الذي
خلق الشر يعني انت قلنا ان الله خلق الخير
يعني. نعم اراده، لا اراده الله سبحانه وتعالى الشر، مو هذا الشر باختيار الانسان. هسه احنا جينا احنا اكو شرور نتيجة تصرفات الانسان، هذا بحث اخر، نتيجة اختيار الانسان. هذا شرور موجودة الان في العالم، هذا النظام الاجتماعي، الحروب، المهالك اللي تحصل، هذه كلها شرور، ولكن شرور باختيار الإنسان، هذا الإنسان يتحمل مسؤوليته. احنا نتكلم عن الشرور الخارج عن اختيار الإنسان، مثلا حدوث بركان مثلا او حدوث فتشيء تكويني خارج عن قدرة الإنسان، نقول هذا شر، هذا شر الله أراده، الله فعله أو لم يفعله. هنا يأتي هذا الجواب إن قبلته يعني، نقول أن هذا شر بالتبع وليس شر بالأصل. يعني احنا في عالم المادة كون مطر ينزل لازم المطر ينزل، يعني وين يروح المطر؟ يعني هاي مسألة طبيعية، الماء يتبخر وبعدين ينزل، يعني مسألة تقع في ضمن هذا العالم جد طبيعية، يعني هي ضمن قوانينه يعني. فهذا المطر عندما مياه الأنهار أو البحار عندما تصعد إلى السماء تتبخر بعدين يجي في درجة حرارة ملائمة تنزل على شكل مطر، هو هذا العالم هكذا يعني يعمل، هو العالم خلق على هذه الحالة. فهذا المطر عندما ينزل أفرض أنه مثلا في شوارع مثلا مدينة متطورة مثلا نيويورك أو كذا، شوارع فيها مجاري مثلا مرتبة أو كذا لا يحصل فيضان، يعني يذهب المياه إلى المجاري، وتأتي إلى مدينة مثلا أخرى لا يوجد فيها مثلا مجاري الصرف الصحي يصير فيضان أو يصير ضرر على الناس أو كذا. الناس يقولون الله الله ذولا شو مسوين خطية، الله سبحانه وتعالى يغرقهم الله وهكذا يعني. فهنا نحن نقصد أن هذه الشرور الواقع خارج عن قدرة الإنسان يفسروها يعني ويجيبون عنها بأنها شر بالتبع، لأن احنا في هذا العالم المادي. خلينا نكمل هذه العبارة حتى على النهي هاي، فإن جهة الشر هذه مقصودة بالتبع، هذا معناه، بمعنى أن هذا الشر بما أنه لا ينفك عن الخير الغالب لذلك تتعلق الإرادة بهذا الشر. شوف تتعلق الإرادة بهذا الشر تبعا، ولكنها إرادة بالتبع لتعلق الإرادة بالخير الغالب أصالة. إذن فمقتضى الصفات الإلهية الكمالية أن يخلق العالم بصورة يتوفر في مجموعه الكمال الغالب. شوفوا الغالب حتى له جواخر يعني مهمة، الكمال الغالب مو الكمال المطلق هنا في هذا العالم، والخير الممكن الحصول، ومن هنا تثبت صفة الحكمة لله تعالى. وعلى هذا الأساس فإن الإرادة الإلهية إنما تعلقت بخلق الإنسان لأن الإنسان ممكن الوجود في ذاته، وأن وجوده منشأ للخير الغالب، أمكرر الغالب، ولأكثر الخيرات، مو كل الخيرات، أكثر الخيرات. ومن المميزات الرئيسية للإنسان اختياره وإرادته الحرة، ولا شك بأن التوفر على قوة الإرادة والاختيار يعد من الكمالات الوجودية، حيث يعد الواجد لها أكمل من الفاقد لها. يعني يا الأحسن المختار أو المجبور؟ المختار أحسن، اللي عنده إرادة حرة أحسن، ولكن ما يلازم اختيارية الإنسان أن يكون قادرا على جينا إلى هذه المرحلة الثانية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مختارا، ما معنى مختار؟ يعني يستطيع أن يفعل الخير ويستطيع أن يفعل الشر. ونفس وما سواها فألهمها هم فجورها هم تقواها، هو ألهمها فجورها. هذا بحث الأخلاق هم يكون هاي شرحوها، شلون الله سبحانه وتعالى ألهمها فجورها إذا هو يريد منها التقوى كيف يلهمها الفجور؟ يعني إن أنا هاي مقتضى الاختيار، الله خلقها مختارة، تستطيع أن تفعل الفجور وأن تستطيع أن تفعل التقوى، تستطيع أن تفعل الشر وتستطيع أن تفعل الخير. الآن خلقه مختارا وقادر على أن يفعل الشر، الله خلقه هكذا. إجا الإنسان إلى هذا العالم باختياريته، عنده اختيار، وجد طرق الشر مفتوحة أمامه وطرق الخير أيضا مفتوحة، ولكنه سلك طرق الشر كما الآن الموجود في العالم. الآن أكو عدالة الآن في العالم، في الأنظمة السياسية، في العلاقات الدولية أكو عدالة الآن؟ لا، الآن القوة التي هي التي تحكم. يعني شوفوا الدمار الموجود، الناس في دول يموتون من الجوع، في دول أخرى يرمون الحبوب في البحر على مود تنخفض أسعارها، فأشياء متناقضة. يعني هذا كله باختيار من؟ هذا يقع تحت دائرة اختيار الإنسان، هو الذي اختار الشر. يعني فهنا أكو شرور موجودة بالعالم، ولكنها وين تنتهي؟ تنتهي إلى أن الإنسان مختار وهو الذي اختاره هذا الطريق، طريق الشر وطريق الضرر وطريق السوء والمعصية والتمرد والفجور. فهذه شرور ولكن مسؤوليتها تقع على الإنسان. نعم، لك أن تسأل من الذي خلق الإنسان مختار؟ هو الإنسان لأن مختار عنده اختيار وإرادة حرة فعل هذه الشرور، من الذي خلقه مختارا؟ هذا سؤال منطقي. لماذا خلقه مختارا؟ نقول الله سبحانه وتعالى خلقه مختارا. لماذا خلقه مختارا؟ نقول لجهة كماله، كماله يتوقف على أن يكون مختار ويكون ذا إرادة حرة. نعم، هو الذي اختار السوء واختار طريق الشر، فأيضا ترجع إلى أنه الاختيارية والإرادة الحرة جهة كمال بالنسبة لله. يعني خلقها في الإنسان، ولا يعاتب الله رب العالمين، يعاتبه لماذا خلقتنا مختارين؟ لأن هواية تأذينا من لأن خلقتنا مختارين، لابد أن تخلقنا مجبورين. هكذا هذا مو منطق، خلاف المنطق وخلاف الحكمة وخلاف الكمال. الكمال أن يخلقنا مختارين، يخلقنا عندنا إرادة حرة. نعم، نحن الذين نختار، فهناك شرور خارج عن إرادتنا، هذه خرجناها بالتخريج الأول أنها شرور بالتبع في هذا عالم المادة والتزاحم، وهناك شرور كثيرة موجودة ترجع إلى إرادة الإنسان، هذا يكون المسؤول عليها الإنسان بعد، هو الذي اختار طريق الشر واختار طريق السوء. فهذه المقدمة يريد يبين هاي. ولكن ما يلازم اختيارية الإنسان أن يكون قادرا على ممارسة الأفعال الحسنة الخيرة التي توصله إلى كماله النهائي والأبدي، وكذلك يكون قادرا على ارتكاب الأفعال القبيحة والمنكرة لتتجه به إلى السقوط في حضيض الخسران والشقاء الأبدي. وبطبيعة الحال فما تتعلق به الإرادة الإلهية أصالتان هو تكامل الإنسان، ولكن بما أنه يلزم من التكامل الاختياري للإنسان، يعني يفعله يخلقه مختارا، ماذا يلزم؟ إمكان السقوط والانحطاط، لأنه يجعل فيه القدرة على اختيار الشر، والذي يحصل نتيجة الانصياع للأهواء النفسية والندوات الشيطانية. لذلك تتعلق الإرادة الإلهية بالتبع بهذا السقوط الاختياري. يعني هذا السقوط شنو بالتبع؟ الإنسان أراد السقوط، فالله شنو؟ الله يريد ما أراده الإنسان. يعني أنت خلقناك مختار واخترت طريق الشر، ونحن نعطيك القدرة بعد، نحن ما علينا تختار طريق الخير نعطيك قوة، تختار طريق الشر نعطيك قوة، نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا. زين، وبما أن الاختيار الواعي الشعوري محتاج إلى المعرفة الصحيحة السليمة لطرق الخير والشر، لذلك أمر الله تعالى الإنسان بكل ما فيه خيره ومصلحته، يعني هاي النبوات والرسالات، ونهاه عن كل ما يؤدي إلى الفساد والانحراف والانحطاط. وبذلك وفر تعالى مستلزمات الحركة التكاملية، يعني هم خلقك مختار وقال لك هذا طريق الشر وقال لك هذا طريق الخير، وقال لك هذه الأوامر تدفعك نحو طريق الشر والنواهي عفوا، وهذه الأوامر تدفعك نحو طريق الخير، وأنت تختار. فكل مستلزمات التكامل الوجودي قدموها بين يدي الإنسان، شوف الإنسان بعد ماذا يختار. وبما أن التكاليف الإلهية إنما وضعت وشرعت لهدف توصل الإنسان إلى نتائج العمل بهذه التكاليف الإلهية دون أن يصل منها أي نفع وفائدة لله تعالى ذاته، لأنه غني، ومن هنا اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون هذه التكاليف متلائمة ومتناسبة مع قدرات المكلفين، وذلك لأن التكليف الذي لا يقدر على امتثاله له لا فائدة منه. بعد هاي نرجعنا للعدل. يعني إذن في المرحلة الأولى للعدل بالمعنى الخاص، أي العدالة في مجال التكليف، نثبت بهذا الدليل أو تثبت بهذا الدليل، وهو أن الله تعالى لو كلف العبد بما لا يطيقه ولا يقدر عليه فإن هذا التكليف لا يمكن امتثاله ويكون عملا لا فائدة فيه، والله سبحانه وتعالى يعني حكيم لا يفعل اللغو، لا يفعل العبث، لا يفعل الجزاف. وهذه العدالة في مجال التكاليف، الله لا يكلف بما لا يطاق. وأما العدالة في مجال الحكم والقضاء بين العباد فإنها تثبت مع الالتفات لهذه الملاحظة بأن الحكم والقضاء إنما يتم لأجل تعيين استحقاق الأفراد لأنواع الثواب والعقاب، وإذا تم على خلاف القسط والعدل فسوف يلزم منه نقض الغرض. قضاء وتقضي بيننا يا رب العالمين على أي أساس يوم القيامة؟ ليش تقضي وليش تحكم؟ ما هو معنى القضاء والحكم؟ يقول القضاء مترتب على أن هناك أفراد مستحقين للعقاب وهناك أفراد مستحقين للعذاب والثواب، بعضهم مستحق للثواب بعضهم مستحق للعقاب، هذول يأتي يوم أكو محكمة نقاضيهم، هذا يأخذ حقه وهذا يأخذ حقه يعني. فإذا على مبنى الأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى لا ما ملزم بذلك، الله ما ملزم بذلك، ما ملزم يوم القيامة ما ندري شو يسوي، يدخل الأنبياء للجنة يدخلهم للنار هذا مو معلوم، هو الذي يفعله ما ملزم بأي شيء. فهنا يقول إذا تم على خلاف القسط والعدل فسوف يلزم منه نقض الغرض، غرضك إنه تقيم العدل، غرضك إنه توصلنا إلى كماننا، الآن نحن عملنا بأوامرك وجئنا إلى هذا اليوم وهذا اليوم ما ملزم أنت أيضا، ما ملزم أن تدخلنا الجنة، ما ملزم أن تدخل العاصين النار، شنو بعد الغرض الذي خلقت الخلق من أجله؟ فلا بد هناك يعني ضوابط لهذه المسألة، مسألة العدالة. زين، وأخيرا العدالة في مجال تنفيذ المجازات ثوابا وعقابا. المجازات صارت، قال أنت تستحق النار وأنت تستحق الجنة، عفوا المجازات صارت تنفيذها، نجي إلى تنفيذها. وأخيرا العدالة في مجال تنفيذ المجازات ثوابا وعقابا فإنها تثبت بملاحظة الهدف النهائي للخلق، لأن من خلق الإنسان بهدف التوصل لنتائج أفعاله الحسنة أو القبيحة لو أثابه أو عاقبه على خلاف ما تقتضي هذه الأفعال فإنه لن يصل إلى هدفه. صحيح أو ليس بصحيح؟ يعني أنت قلت هذا مستحق للنار وهذا مستحق للجنة، نعم، ولكن في التنفيذ الله سبحانه وتعالى قال لا أنا ما أنفذ هذا، هذا جيبون النار هذا جيبون الجنة، بالعكس على خلاف ما تقتضيه المجازات الصحيحة. يقول الشيخ أنه ذولا أكو هدف خلقوا من أجله وأطاعوا من أجله والتزموا من أجله وأنت جعلتهم مختارين وأنت أعطيتهم التكاليف، بعدين شنو وقلت لهم أنه تصلون إلى كمالكم، بعدين لا أطلع هذا الهدف جزافي لأنه عبثي، هذا يعني عبث منك لأنه الهدف ما وصلوا له، أخير لحظة جبت هذا عكس الهدف وهذا عكس الهدف، يعني كل وضعته في عكس مسيره التكاملي. المحسنين لابد مسيرهم التكاملي وين يصير؟ في الجنة والقرب، وضعتهم في النار والانحطاط وهؤلاء وأسفل سافلين، وهؤلاء وضعتهم هنا فغيرت مسيرهم التكامل أيضا، وهذا عبث وهذا لعب وهذا جزافون. فلابد يعني كل هذه الأمور أن تنظر، لابد أن يكون هناك عدالة في مجال التنفيذ، تنفيذ العقاب والجزاء. إذن فالدليل على العدل بمعانيه الصحيحة وفي جميع مظاهره هو أن صفات الله الذاتية تقتضي أن تكون أفعاله تعالى حكيمة وعادلة، ولا توجد في الله أي صفة تقتضي الظلمة والجورة أو اللغوة والعبث، يعني عين الحكمة وعين العدل فعله. تبقى عندنا الشبهات، احنا كان صورت انه ناخذها، بس الظاهر يعني هذا الحديث يعني لابد ان ننهيه بشكل يعني واضح، لا تبقى شبهة في ذهن الأخوة. هذه الشبهات انتم اقرؤوها الى غد، يعني الان اليوم مثلا تباحثوا بها، شبهات صفحة 164 تباحثوا بها اقرؤوها، اذا وجدتم باكر يعني اسألكم، اذا اكو شيء مو واضح نوضحه، واذا لا تكون واضح عند الاخوان حتى ندخل في الدرس اللاحق او المرحلة الاخرى اللي هي مسائل النبوة اللي هو الاصل الثالث من اصول الدين. والحمد لله رب العالمين.
الله 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 ما هي هدف خلقهم هو أن يصلوا إلى الكمال. أما لو دخل المجرمين والمؤمنين في الجنة على هذا إذن يفهم
إذا أدخل
المؤمنين والفجار
في الجنة سوية أي
كمالهم أوصل المجرمين إلى كمالهم
أي
على هذا إذن ينفذ الكمال.
هل هذا
ينفذ هدف
ها ينقض هدفه يعني ادخال المجرمين في الجنة يعني
نعم والمؤمنين ايضا في الجنة
والمؤمنين في الجنة كلهم سوية في الجنة
نعم.
هل ينقض هدفه
نعم
لا ما ينقض الهدف
ما ينقض
ولكن بعد ان يلاقي المجرمون عذابهم وعقابهم هنا الاسماء الالهية مو احنا الله سبحانه وتعالى يعمل بمقتضى اسمائه صحيح او ليس بصحيح اسمائه العدل العادل عادل او ليس بعادل الله عادل هذا اسم من اسماء ماذا يقتضي هذا الاسم ان يعاقب المسيء ويجزي المحسن والمؤمن هذا مقتضى اسم العدل يعاقبه هذا يدخله الى الجنة والمجرم ايضا يعاقبه ينال عقابه بعد ان ينال المجرم العقاب براحتكم اخوان بعد ان ينال المجرم العقاب الله سبحانه وتعالى من أسماء الرحيم أو ليس من أسمائه ماذا يقتضي هذا الاسم ورحمته مطلقة وسعت كل شيء ماذا تقتضي هذه الرحمة هل يخلد المجرمون في النار والعذاب أو لا هذا اسم إلهي آخر بالتالي له مقتضى يعني يقتضيه يعني كما أن العدد يقتضي أن يعاقب ويحاسب الرحيم وين يصير وأين يعمل اسم الرحيم مجال عمل الرحيم وين يصير هل أن الرحيم يعني يقول أنت فعلت كذا يعني المحسن أنت التزمت ادخل إلى الجنة هذا الرحمة هذا مو عدالة مو الرحمة الرحمة أن تتجاوز عن الآخر يعني تغفر له وترحمه اسم الرحيم لابد أن يعمل يعني بالتالي هذا وين يعمل اسم الرحيم فهنا بعد أن يلاقي المجرمون العذاب والحساب والعقاب تأتي الرحمة الإلهية الرحمة العامة يسموها إن شاء الله تجينا يعني أو تأخذوها هذه الرحمة العامة ما عدا المشرك الكافر الذي يخلد في النار الخلود بدليل قرآني خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض هذا يعني خلود موجود أكو ولكن المجرمين الذين يعملون بعض الأعمال يعني يعاقبون عليها هؤلاء هل يخلدون في النار أو لا يخلدون لا يدخلون الجنة بالأخير ولكن دخولهم الجنة بعد أن تطهروا من دنس المعاصي والذنوب والجرائم من طهرهم النار طهرتهم يعني هو يدخل الجنة بعد بوجود طاهر مو بوجود سيء وشر حتى تقول أنه كيف يدخل يناقض الهدف أو لا يناقض الهدف لأنه بعد كمال يروح للجنة بعد ما ليش كمال يروح للجنة لأنه النار أحرقته يعني أحرقت جهة الشر فيه طهرته يعني هذا الحمام سميه دخل هذا الحمام وزالت هذه الأدران فيذهب وين بعد إلى الغرفة المرتبة الحلوة لأنه الآن هو نظيف جدا يعني من الناحية المعنوية والباطنية والقلبية فدخوله المجرم يعني أو المسيء دخوله في الجنة بعد المغفرة وبعد الرحمة هذا دخوله في الجنة أصلا مقتضى كماله يصير لأنه الله سبحانه وتعالى يعني هسه ليش عاقبه بعد هذا بحث آخر يعني أكو ذنوب الله سبحانه وتعالى يغفرها لك في الدنيا وأكو ذنوب ما ترفع هذه المغفرة إلا أن تدخل هذا الحمام يعني هذا الحمام الإلهي لابد أن يذوب هذه الذنوب فهنا المجرم أو المسيء أو العاصي يدخل ثم يخرج إلى الجنة
هذا الكافر هو لماذا